نعم منشاة تكلم في بنوه وقال يدمس. طبعا هذا تفاوت فيه ابن شعد ولم يتابع ابن شعد على هذا القول، والصحيح ان ابن وهب لا يجلس، وابن شعد يغلب عليه التشدد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان ابن وهب يتفاوت بقول لا يعني لا يعتبر هذا القول. فابن شعد وصف هذا الشخص بانه يجلس ولم يتابع على هذا الوصف، والصحيح ان ابن وهب يعني حجه مثله. قال حدثنا عون الحارث، عون الحارث وابن يعقوب الأنصاري المصري، وهو من الطبقة السابعة، وهو ثقة حافظ وفقيه، ثقة حافظ وفقيه، ووصفه الجمهور بذلك، وأن الإمام أحمد تكلم فيه، فقال يروي حديث منكرة، وتقدم على قول تقدم سابقا معنى المنكر عند الإمام أحمد، وقلنا الإمام أحمد يطلق هذا القول على يعني على اثنين من الناس. أو على يعني نوعين من الحديث، يعني مطلق هذا القول على مجرد التفوت، على مطلق التفوت يسمي هذا منكر، وأيضا طاق الآخر يعني على بابه، إذا كان حديث منكر مخالف لحديث صحيح يقول عنه منكر. فهذا الشاف الجموع على توثيقه، وإن كان تفوت بعض الحديث لكن هذا التفوت مقبول، وهو ثقة ثقة حافظ وفقيه، وتوفي عام 47 أو 48 أو 49 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن حبان بن واسع، هو ابن حبان الأنصاري المازني المدني، وهو من الخامسة، وقد أخرج له مسلم الأربعة، ووثقه ابن حبان، ومحد يعني تابع ابن حبان في توثيق محد تابع ابن حبان في توثيق حبان بن واسع، لكن لو جاءه صدوق ما قال حبن حجر، لأن ما حد تكلم فيه، وتوثيق ابن حبان أيضا يستانس به، وأيضا يستانس في تصحيح ما مسلم لحديثه، فما لا تنسب الستة فيما يجري إلى حديث واحد وهو هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فهذا الحديث طبعا ليس فيه نكارة، بل هو المواقف في الحديث الصحيحة، وأيضا يعني ما حد تكلم في حبان واسع، ثم أيضا العلماء صححوا الحديث الإمام مسلم وابن حزيمة وابن حبان، فلوجع فيه أنه صدوق ما قال الحافظ ابن حجر، أنه فيه واسع بن حبان الأنصاري، وهو متفق على توثيقه، لكن وقع خلاف في هل هو صحابي وإلا أو تابع، والأوجع أنه تابع وهو مذهب الجمهور، لأن ليس هناك دليل يدل على أن واسع صحابي، ذلك العجل يقول تابعي ثقة، كذلك أيضا أبو شوع غازي يقول عنه ثقة مدني، وكذلك ابن حبان أيضا وثقة، فيدل هذا على أنه تابعي عندهم، وبعضهم قال قيل أنه صحابي، وهذا لم يثبت أنه صحابي، فالأوجح أنه تابعي، فإذا هو المطبقة الثانية، كما قلت متفق على توثيقه. عن عبد الله بن زيد، هو طبعا ابن زيد عن صالح المازن صحابي جليل، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح، وانه مسح راسه من ماء غير فضل وجليل. طبعا هذا الحديث صحيح، ابو عيسى قال عنه الحسن الشقيق، كذلك ايضا صدر الامام مسلم وابو داود والامام احمد والدارمي وابن خزيمه وابن حبان والمزي في تهذيب الكمال، صدر الامام مسلم وابو داود والامام احمد في عده مواضع من المسند والدارمي وابن حزينة وابن حبان والمجزي في تهذيب الكمال. وأيضا هذا يعني في حديث أخرى تشهد بهذا الحديث، فاعتبرت في حديث علي بن أبي طالب أيضا أنه أن رسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه، وكذلك أيضا ثبت في حديث أخرى كما في حديث معاوية وغيره، أيضا ثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا في نصف رأسه، وكذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة كما ثبت عن أنس بن مالك أنه أيضا أخذ ماء جديدا لرأسه، وهذه النسبة اختلف فيها العلماء، يعني مسألة نص الرأس بما بقي في يدي المتوضع، طبعا أخذ ماء جديد ليس فيه خلاف، وقلنا الأحاديث صحيحة تدل على هذا الشيء، لكن المسألة الأخرى وهي يعني عدم تجديد المسح، لعدم تجديد أخذ ماء جديد لمسح الشعر، وقع فيها خلاف من العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ الإنسان أن ينصح بما بقي في لديه من المال. ومن ذهب إلى هذا الحنفية، وكذلك أيضا الإمام الشافعي، وكذلك أيضا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ الإنسان أن يمسح رأسه بما بقي في يديه من الماء، قالوا أن هذا الماء مستعمل، وقالوا أيضا أن الحديث الصحيح تدل على هذا الشيء. وذهب بعض التابعين كالحسن البصري وعمر بن الزبير لأنه مفسد، وأيضا من ذهب إلى هذا من العلماء أبو بكر المنذر صاحب الأوسط، فهو الصحيح، الصحيح أنه مفسد. لماذا يجزئ؟ لأن ليس هناك دليل على أن هذا الماء لا يجزئ، وأما القول بأن هناك ثلاث أنواع من المياه، ماء طهور، طهور في طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهناك قسم آخر وهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل، والقسم الثالث الماء النجس، هذا ليس عليه دليل. والصحيح الماء ينقسم قسمين، إما طهور وإما نجس. ومن ذهب إلى هذا الشيخ السلام التنمية وغيره، وعلى قول بأن هذا الماء ماء مستعمل، وإذا كان ماء مستعمل، الماء مستعمل وبقي على خلقته، إذا بقي الماء المستعمل على خلقته يجوز الوضوء به، لأن الله عز وجل الأول بالتوضؤ بالماء، وهذا الماء باق على خلقته ولم يعني يتغير بنجاسة، فإذا الماء المستعمل يجوز الإنسان يتوضأ به، وليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. وأيضا من ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم مغلف، ونقل هذا عن حسن البصري وغيره من التابعين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن السنة طبعا أخذ ماء جديد لباس كما ثبت في هذه الحديث، ويمثل في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح فيما بقي من فضل الماء الذي بيده. قلنا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي فيه هذا الشيء حديث ضعيف، لكن طبعا هذا يجزئ، ليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز للإنسان أن يتوضأ به أو أن يمسح شعره أو أن يمسح رأسه بهذا الماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، طبعا حديث ماذا حسن من وزن حبان مواسع، طبعا هذا ضرب النظر عن قول إمام مسلم أخذ هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر صحيح لإخراج إمام مسلم هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعني موافق لما ثبت بالأحاديث الأخرى، فإذا هذا الحديث متنه صحيح. ثم يعني صح ابن خزيمة أبو الحبان قبل إمام مسلم، كذلك أيضا أبو عيسى التنهي كما في قوله هنا حديث حسن صحيح. ثم قال وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواية عمرو بن الحارث عن حبان الصح لأنه قد روي من الوجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه ماء جديدا. أظن ليس التوري من يرى أنه بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن الحارث خلاف، ويرجو أن هذا الخلاف هو أن رواية ابن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجدد الماء من أجل مسح الشعر، لأن قال هنا رواية عمرو بن الحارث صح، لكن يعني يبدو أن هذا وهم من أبي عيسى التوري أو يعني من الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث، لأن ثبت من حديث ابن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني أخذ ماء جديدا، فرواية ابن لهيعة موافق لرواية عمرو بن الحارث، فالصحيح أن رواية ابن لهيعة موافق لرواية عمرو بن الحارث كما وقع في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد روى هذا الحديث أيضا من طريق ابن لهيعة عن ثلاثة من أصحاب ابن لهيعة ومنهم عن أربعة ومنهم عبد الله بن المبارك، لا عن ثلاثة، والرابع وقع في رواية الدارمي، ومنهم عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لمسح الشعر. فوجد أنه وقع لأبي عيسى الطيبي من رواية ابن لهيعة أنه لم يجدد الماء لمسح الشعر، أو أن الطيبي يعني لم ينتبه لهذا الشيء، أن الرواية الصحيحة تفيد بأنه ليس هناك اختلاف بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن الحارث. وتوسع في الكلام على هذا الشيخ المشاف رحمه الله كما في حاشيته على الترمذي. لأن يعني ابن حبان يحسن لأن أيضا ليس له حديث كثير وما لك تولي كل هذا الحديث ولا حديث آخر فيعني وايدة يعني شاب كل أسوايدة جدا وعدم توفيق العلماء له قلنا يعني هو صديق كما قال حابنا حتى يعني لا يمكن أن يجعل منزلة أشخاص مثل الحديث والذي يستطيع يعني يمكن يعني يمكن أن يحباب المواسع حديث كثيرة ويخطئ فيها فواجه الحديث على حديثين لا يدل على حفظه لذلك الحال محيط قال عن هذا الشخص صديق وهذا هو الأوجه لا يمكن أن يجعل حباب المواسع بمنزلة الثقة الذي يخطئ ثقة مرتبطة وليس له أحاديث كثيرة فمن هل باب الاحتياط يعني زيادة الاحتياط كل يعني حديث صحيح لنا مثل صحيح ما ذكر في الثقة هذا المقصود يقول يعني ابن حبان وثق ذكر في الثقة هذا قصدي لا إسناد منك إسناد منك إسناد منك يعني ما معنى حسن صحيح أقصد تقدم إسلام عليه معنى حسن صحيح كل ما الصحيح يقوم إلى حسن صحيح أي صحيح إذا كنت مدل على ذلك فالمسألة لقى فيها خلاف طويل وعظيم وأصح هاي الأقوال أن معنى حسن صحيح أي صحيح هذا تلك التقدم لأن وجدنا بعض الحديثات حكم عليه بأنها صحيحة فقال أنه هاي الحديث حكم عليه بأنها صحيحة ما الحديث التي يحكم عليه بأنها حسن صحيح ما وجدنا بينهما خلاف ولو وجدنا هناك ميزة من هذا عن هذا نعم مرات استعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون صحيح مرات استعمل قريب حسن صحيح بمعنى أنه دون صحيح يعني هناك صحيح وأصح وقع هذا تكون في حديثين أو أكثر لكن في الغالب حسن صحيح يستعمل فيه الحديث الصحيح وتجد في الغالب يحكم أن الحديث هنا حسن صحيح في الغالب فهذا يدل أيضا على أن معنى حسن صحيح أي صحيح عنده لا 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 كما عندما روى حديث التكفير سبع أطوار ما صح استغرب كذلك أيضا في الحديث الذي تقدم لنا في بداية الدرس أيضا توقف عن تصحيحه فالتوجه هنا يدل على أنه ينظر المتن أيضا لا ينظر الإسناد فقط بل ينظر الإسناد والمتن نعم أنا أشرت لهذا الشيء أنا أشرت لهذا الشيء يعني قلت يعني إما توجد أن يكون وقع من عند الوهم أو من راوي الحديث عن ابن لهيعة الصحيح عن ابن لهيعة عن رواية موافقة رواية عمرو بن الحارث أنه مسح بالماء غير فضل وضيء كما وقع عند الإمام أحمد من ثلاثة عن أصحاب ابن لهيعة أو كما وقع عند الدارمي أيضا من رواية ابن حسان وهو أيضا ثقة عن ابن لهيعة والصحيح في رواية ابن لهيعة أنه موافق لرواية عمرو بن الحارث وتكلم الشيخ المشرف على هذا الشيء في الموسطى في الحاشية والصحيح من واجب الله موافق فلعل الثوم هنا يعني موافق ما تحب معصوم من الخطأ ولعل أيضا يمكن صدراه الحديث اللي رواه له هذا الحديث أو لعل في شيء آخر الله أعلم لكن من ظاهر كلاما يبدو أن يعني رواية ابن لهيعة مخالف رواية عمرو بن الحارث والخلاف هو في تجديد أن المسح في خطوة ما بقية هنا لكن قلت من الروايات الصحيحة ابن لهيعة بمدن لهيعة تقول بأن الرواية مواصلة رواية عمرو بن الحارث إن عقل ماء جديد كما في هذه الرواية ودل على ذلك ما وقع في مسلم الإمام أحمد وأيضا الدارمي وأيضا فيما عيسى التوني لم يذكر يعني طبعا إسناد إلى ابن لهيعة واحد ثانيا أيضا يعني مثل حديث وقع في الصلاة في غزة ثم قال ابو عيسى نعم العامل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ الرأس ماء جديدا. طبعا يعني هذا هو الذي في السنة وتقدم الكلام على هذا.
باب ما جاء في نفس الدينين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا من الناس قال حدثنا عبد الله بن جبير عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسخ براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال ابو عيسى وكتاب بن تغير. قال أبو عيسى وحديث وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم جرى مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
قال أبو عيسى حديث مهناد الناس حبنا كثيرا وقلنا مهناد وابو الصري أبو الصري التميمي وهو ثقة مكثر من الحديث وموصول بالعبادة والزهد وهو من الطبق العاشر وتوفي عام 43 و200. وابو عيسى في هذا الكتاب مكثر جدا عن حماد وكذلك ايضا الشخص الاخر مكثر عنه كثير بن سعيد ولحماد بن السوي مصنفات ومنها كتاب الزهد ويعتبر كتاب الزهد من احسن الكتب المؤلفه في هذا الباب. قال حدثنا عبد الله بن ادريس. عبد الله بن ادريس هو الاودي فهو ثقه حافظ وفقيه عادل أحد الأئمة وهم الثامن وتسع عام 92 ومئة وقد أخذ له الجماعة. أبو المدريس الأودي متفق على جلالته وعلى إمامته. المحول بن عجلان المدني تقدم الكلام عليه يقول الأوجه أنه جيد الحديث عن زيد بن أسلم هو العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم الطبقة الثالثة في عام 36 ومئة وقد أصل له الجماعة وهو ثقة ثقة وفقيه عالم بتفسير القرآن. سيد الأسلم ثقة ثقة وموصوف بالفقه وأنه أيضا من علماء التفسير وكان أيضا من سادات التابعين في العصر والإمام مالك أكثر عنه في كتابه الموطأ. عن عطاء بن يسار هو الهلالي بن محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين. وعطاء بن يسار طبعا أيضا متفق على توثيقه وعلى إمامته وهو ثقة وفقيه ومشهور بالعبادة والفضل ثقة فقيه عادل فاضل واختلف في وفاته والأوجح في وفاته أن يكون في عام 3 ومئة. هذا هو الأوجح لأن هذا قول تلميذ زيد بن أسلم لأن هذا قول كما قول تلميذ زيد بن أسلم فتلميذ أعلم الناس به تلميذ من أعلم الناس به لأجى في وفاة أنه في عام 300 عن 84 سنة كما قال زيد بن أسلم فعلى هذا تكون ولادته عام 19. عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. طبعا هذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة مسح الأذنين أنه يمسح باطن الأذنين وظاهر الأذنين ويدخل طبعا أصبع السبابة في باطن الأذن ويمسح على سماط الأذن الذي هو ظاهر الأذن بإبهامه كما ثبت في رواية النسائي لهذا الحديث عند المسائل يقول ثم مسح براسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. وكذلك أيضا ثبت هذا في حديث المقدام لما أبي كرب الذي أخرجه أبو داود والطحاوي وكنا مسناد صالح وحسن الحافظ حجر. أيضا لفظ الحديث ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعين في سماخي أذنيه وزاد الطحاوي مرة واحدة. وأيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولفظه فأدخل أصبعين السدادتين في أذنيه فمسح بإبهامه ظاهر أذنيه وبالسدادتين باطن أذنيه وأسناده حسن. حديث عمرو بن شعيب أسناده حسن. كذلك أيضا ثبتت هذه الصفة في حديث أبي، حديث أبي وإن كان في ضعف لكن هذا الحديث تشهد له. كذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة رواه أبو شيبة بإسناد الحسن في كتاب المصنف عن حميد قال رأيت أنس وضع فجعل يمسح ظاهر أذنيه وبعضهما فنظرت إليه فقال إن ابن مسعود كان يأمر بذلك. وكذلك صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يتوضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما صدر أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر. وكذلك أيضا قال الرقم الجند في كتاب الأوسط بعد أن ذكر هذا الأثر عن ابن عمر قال هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. فهذه هي الصفة الوحيدة التي ثبتت في مسح الأذنين وغيرها من الصفات لا تصح. طبعا في مسألة مسح الأذنين يعني مسح الأذنين فيما يتعلق بالوضوء له فيه عدة مسائل، منها حكم مسح الأذنين في الوضوء هل هو واجب أو مستحب، وأيضا صفة مسحهما وحكم تجديد الماء للأذنين، وأيضا حكم تكرار مسح الأذنين، وأيضا في الصحيح في الأذنين يعني هل هما يتبعان، هل هما تابعان للرأس أو تابعان للوجه أو عضو مستقل. وسوف يأتي الكلام على هذه المسائل في الدرس القادم بإذن الله. هذا الله يشكرك صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الحديث عن أبو عيسى حديث حسن صحيح، طبعا الحديث صحيح أن جميع رجال ثقات، كان ذلك حكم عن أبو عيسى بأنه حسن صحيح. ثم قال العلم على هذا عند أكثر أهل العلم وعلم مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، وتقدم الكلام على هذه المسألة. وتصحيح الحديث قدم النسائي في الصورة وفي الكبرى وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة وابن المنذر وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده كما في تلخيص الحديث. تلخيص الحديث في تلخيص الحديث عزى هذا الحديث ابن منده، كما ابن منده أبو عبد الله محمد الإسحاق الكتاب في الحديث الصحيحة، فأخذ هذا الحديث في كتابه الصحيح، إذن يرى صحة هذا الحديث. وقال النووي في المجموع شرح المهذب عن هذا الحديث قال إسناده جيد، وكذلك أيضا من دقيق العيد كما في نصب الغاية قال عن هذا الحديث إسناده صحيح. كذلك أيضا أخذ الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. هذا أستاذ من التقدم نعم. كما تقدم بالأمس مقيد يعني بالأئمة الذين هم على منهج هذا الإمام، فالمتشدد مع المتشدد والمعتدل مع المعتدل والمتسال مع المتسال. فبالنسبة لأقوال البخاري تقارن هاي بأقوال يعقوب بن شيبة السدوسي الذي هو قريب عنده، كذلك تقارن بأقوال الشيخة بأقوال الشيخ علي بن المديني، فمنهج البخاري منهج علي بن المديني قريبان من بعضهما، كذلك بأقوال أبي عيسى الترمذي، وأقوال أيضا الإمام أحمد تقارن بأقوال يحيى بن معين زميله، وأقوال حاتم الرازي تقارن بأقوال النسائي وأقوال أبو زرع الرازي، ما كان أبو زرع المعتدل لكن منهج قريب من منهج أبو حاتم. فلازم مقارنة كل إمام مع الإمام الذي يسير على منهجه والذي هو قريب من عنده، لأنه وقع من بعض الناس خطأ في هذه المسألة فقارن أقوال البخاري بأقوال المرشدين، فقال إن البخاري عندما يقول عن شخص يقول بأنه صدوق يقول هذا يعني من هذا الشخص لا يعتقد به عند البخاري. لماذا؟ قال لأني قارنت أقوال البخاري هذه الأقوال بأقوال غيره من أئمة النقل، فوجدت غالب الغالب على العلماء النقل المضاعفون هذا الشخص الذي حكم على البخاري بأنه صديق، ولكن هذا خلاف الإجماع، الإجماع أن الصديق عند البخاري على بابه. فسبب سقط هذا الشخص أن يقارن أقوال البخاري بأقوال المتشددين كأبي حاتم الرازي. حاتم الرازي الحفاظ يقول عنه صدوق، كيف بالصدوق؟ في الغالب يقول عن الثقة يعني ما تقول عن الثقة لا يقتدر به، فكان يصدق قلبه مثل الحديث ويعتد به. لا يقاوم هذه المعتدلين، لكن يعني الأولى يقاوم بأقوال لديهم على منهج. نعم لو يقاوم بأقوال مصر وأولى يقاوم بأقوال المتساهلين. لكن الأولى أن تقاوم هذه الأقوال بأقوال الناس الذين هم قريبين من منهجه، هذا هو الأولى لكي يعني يتضح تفصيل هذا اللفظ.
نعم
هذا ما يحتاج لتنفيذ، لأن هذا تنهو على ما يقولون تنهو على ما تنهو على من المحدثين يقولون بهذا، فتفوض الثقة عن باقي الثقات بحديث تعد عن علماء الحديث وعد موكب شاذ، يعني يحكمون عليه حتى إذا بالنصارى. فزيادة الثقة ليست مقولة مطلقة. يعني أيضا زيادة الثقة تعتبر تفوض، كذلك أيضا تفوض الصدور يعد منكرا، هذا يحمل على أنه يتفوض الصدور عن أحد المحدثين المشهور بالرواية، فمثلا الأعمش أنه يتفوض عنه أحد الرواة المحكوم عليه بأنه الصدور، هذا يحمل أيضا أنه منكر، هذا الحديث تفوض به هذا الصدور. لماذا؟ لأن أين أصحاب الأعمش عن هذا الحديث؟ ما يصد طبعا ذهب هذا الشيء، الذهب يصد هذا الشيء. فكذلك أيضا مثل من إسحاق يروي عن الزهري، فيتفاوض من إسحاق بحديث عن الزهري يتعلق بالأحكام، يتفاوض بحديث يتعلق بالشيء المطلوب عن الزهري، أما يتفاوض بحديث يتعلق بالأحكام فهذا منكر نافذ، لأن أي أصحاب الزهري أن يعزمين له عن هذا الحديث الإمام مالك، فالزبيدي محمد بن الوليد أيضا يشفعون بن أبي حمزة سفيان العيين معمر بن راشد يونس بن يزيد الأيلي أي هؤلاء عن هذا الحديث. فهذا معنى قول الذهبي من قول الصدوق عن المنكر، هذا كما قلت يعني باتفاق أهل العلم من المتقدمين، أما المتأخرين فهم لا يقرون بهذا لأن منهجهم يختلف عن منهج أهل الحديث. وهناك كما ذكرنا سابقا أربعة مناهج، منهج أهل الحديث المتقدمين ومنهج الفقهاء ومنهج أهل الحديث المتأخرين ومنهج الحنفية، يعني في حكم الأحاديث تصحيحا وتضعيفا هناك أربعة مناهج، وأصح المناهج منهج أهل الحديث المتقدمين، هذا هو أصح المناهج. ومع الأسف أن أكثر المتأخرين لا يتبعون هذا المنهج ولا يعني ينفردون من هذا المنهج، وينبغي على الإنسان أن يتبع منهج أهل الحديث المتقدمين، وخاصة ما قلت في مسألة نقد المتون، فأول المتأخرين لا ينظرون إلى المتون، وهذا خلاف منهج المتقدمين. كذلك في مسألة زيادة الثقة وفي مسألة تفرد الصدوق وفي مسألة العلة، وهم أيضا تجد عن كثير من الحديث يحكم عليه المتقدمين بأنها باطلة منكرة، تجد المتأخرين يقول عنها صحيح، لماذا صحيح؟ لأن الإسناد رجال ثقات، هذا ما يكفي في تصحيح الحديث، لابد من ثبوت الاتصال، لابد أيضا من عدم وجود المخالفة، وأيضا لازم أن يدل المثل. وأحسن من يمثل هذا المنهج يعني أبو عيسى التوني في هذا الكتاب. كذلك أيضا طبيعي درست منهج البخاري تدخل أو يطلق لك هذا المنهج، كذلك أيضا النسائي والدار قطني، وأيضا القراءة في كتاب شرح العلل للقرني شرح العلل لابو رجب، فابو رجب يعني ذكر منهج المتقدمين في عدة مسائل، في مسألة السيادة ومسألة التفرد ومسألة الشذوذ، مسألة أيضا العلة، فنقل أقوال المتقدمين. كتاب شرح العلل تقريبا يعني ما في كتاب أصلا عنده في الصناعة الحديثية، يعني حتى كتاب النكت والحافظ حجر يعني لا يصل إلى منزلة هذا الكتاب، بل كتاب الحافظ رجب أحسن. وأيضا قراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تفيد في معرفة مثل المتقدمين في نقد المتون، كذلك أيضا قراءة لابن عبد الهادي في كتاب الصار من الممكن، أيضا يعني تثبت منهج المتقدمين تطبيق عملي فيما يتعلق بالعلة، فيذكر الحديث مما يذكر علل هذه الحديث. وينبغي على الإنسان كما قلت أن يعني يتبع منهج المتقدمين. طبعا هذا المنهج يعرف بالاستقراء، ينبغي على الإنسان أن يستقرأ وأن يقرأ كثيرا من المتقدمين، وأيضا يعني يتعلم من الناس الذين هم عندهم هذا المذهب، ومع الأسف
أن ناد من أهل الحديث الآن عندهم هذا المذهب. هذا صحيح ونصر ذلك الظهر في النسل نصر ذلك الظهر في النسل وقال من عدد كان ابن أبي أنه ينصر حديث في خدمة هذا الشخص فيجعل المطار والخطأ من هذا الشخص بينما الخطأ ليس من هذا الشخص الخطأ يكون في راوي هذا الحديث عن هذا الشخص أو في شيخ هذا الشخص أو في شيخ ابن أبي لا يعني الظهر يقول ليس من عنده نعم يعني هذا ما يخلق الظهر يعني الذهب من نفس العلة أن تكون من هذا الشخص الذهب من نفس العلة أن تكون من هذا الشخص قد تكون من فوق قد تكون من تحت ويصمد أيضا الشيخ من هذا وهذا أيضا موجود وواقع هذا فينبع الإنسان أيضا أن لا يأخذ هذا الحديث بالتصميم بل لا يراجع اسمها فإذا تبين الجميع ذهب الاسماء اتقاط فهنا يحمل طبعا الخطأ على هذا الشخص ويتكلم فيه يعني مثل هذا الحديث ذكرناه لابن واب عن ابن جريج ابن عبد استنكر هذا الحديث فوجدنا ان ابو عاصم تابع ابن واب في روايه هذا الحديث عن ابن جريج فاذا من العله انتفت من ابن واب والعله هنا يعني لعله في عن عمس بن جريج فابن عبد خالد من عمده هذا الحديث فكلام هذا الشخص نسال الله هذا واضح لمن قرا في كتاب ابن جريج نعم حتى ما تجد هذا أيضا في كتاب العقل لكن أقل مثل العقل لماذا أقل؟ لما العقل يكفي يعني حديث واحد أو ما كان يكفي حديث هذا الشخص الإسلام من أبي يكتب من ذكر الحديث التي تستنكر على هذا الغالب لا أول مراجعة تسمع لا إينا الغالب لكن بعض مرات يستعمل حكم صحيح لأنه دون صحيح مرات يستعمل حكم صحيح لأنه دون صحيح فينا ما في فرق بينهما فالتوري في كتابة الجامع يعني قليل من الحديث التي يحكم عليه بأنها صحيح ما أدو جدك نعطي له عدة يعني يمكن تقريبا يعني يمكن 30 أو 20 يمكن حكم عليه بأنها صحيح قررنا بعض هاي الحديث إلى حد التي يحكم عليه لأن حسن صحيح ما وجدنا هناك فرق ولا وجدنا هناك ميزة لا لا ما نرى هذا الشيء لكن ما وجد هناك ميزة وثم أيضا يعني أحاديث لها سنيد يعني اتفاق هذه الحديث أنها صحيحة مثل حديث عمال بالمياه هذا حديث طبعا يعني شو الاتفاق بين الحديث لا تصحيح فكل حكم عليه بين حسن صحيح أما قول الحافظ حجر يعني إذا حكم على الحديث بين حسن صحيح إذا كان الحديث ثابت فالحديث يكون مترد يكون دون الصحيح يكون الحديث دون الصحيح وإذا كان الحديث عدة أسانيد يكون الحديث له إسناد صحيح له إسناد حسن هذا أيضا تقدم الجواب عليه ووجد حديث يعني ما هو الاسناد الواحد الحكم عليه بانه حسن صحيح هاي الحديث ما يمكن الا ان يتردد في الحكم عليها لان يعني جميع الرجال اتفقوا في الصح من الحديث عن بيع الولاء وهبه فهاي الحديث رواه الامام مالك عن عبد المدينة عن ابن انس هذا الحديث صحيح جميع الرجال اتفقوا ائمه وخطاب ومن ذلك حكم عليه السنه بانه حسن صحيح ليس له الا هذا الاسناد فهذا الحديث ما يمكن الا ان يكون متردد فيه بين الحسن وبين الصحيح لانه واضح انه صحيح
Thank you.
هو ما أدري السبب في ذلك. يعني هو ذكر حديث من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم قال هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي هريرة وهو ثقة حافظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فجاء كلمة أبي عن أبي هريرة فقال هذا حديث صحيح وهو أصح من حديث ابن عجلان. وأيضا حديث آخر حكم عليه بنص هذا الشيء. فمرات يستعمل مرات قليلة يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، فهو عنده صحيح لكن دون الصحيح، هو عنده صحيح لكن باب الصح من باب صحيح وأصح فيه، يعني صحيح وأصح. فهذا الحديث ليس من دلالة الصحة بل دونه، وهو صحيح أيضا عند الترمذي.
حدثنا حكيمة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الصبية بنت معوذ بن أحراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه مرتين، وبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وفي اسم الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم قتيبة بن سعيد وقلنا هو الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، توفي عام 40 وقد أصعد له الجماعة. قال حدثنا بشر بن المفضل ابو لاحق الرقاشي وأيضا ثقة ثبت عابد في الطبقة الثامنة، توفي عام 86 أو 87 وقد أصعد له الجماعة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب هو تابعي من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 40 بن عقيل اختلف فيه، لكن الأرجح من هذا الاختلاف أنه لا يحتج به، هذا هو الأرجح لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الجمهور على تضعيفه، الدليل الثاني أنه ضعف جرحا مكسرا فقد وصف بسوء الحفظ وبالوهم، ثالثا تتبعنا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ودرسناها فوجدنا أن له أحاديث منكرة، ومن هذه الأحاديث المنكرة هذا الحديث أنه بدأ بمؤخر رأسه، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وحديث معاوية وحديث علي كذلك أنه يبدأ بمقدم الرأس، وهنا يقول بدأ بمؤخر الرأس. وكذلك أيضا حديث أخرى أنكرت عليه، من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء بقي في يديه، بفضل ماء بقي في يديه، وأيضا هذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه مسح بماء جديد، وكذلك أيضا حديث علي، وسوف يأتي الكلام على هذه المسألة. كذلك أيضا أيضا روى حديث منكر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أسباب، هذا أيضا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أسباب. وهناك أيضا حديث أخرى أنكرت عليه، وابن عقيل ليس بمكثر من الحديث، وأيضا ليس بمفرد، تقريبا الحديث تقريبا يعني تضعه في 60 حديث، وعدم حيث تنكرت عليه يعني يمكن تصل إلى 8 أحاديث، وهذا يدل على أنه يتقود بحديث لا يحتج به. فالأرجح من خلاف أهل العلم أنه لا يحتج به، وقد بحثناه سابقا وذكرنا الحديث التي أنكرت عليه، وهذا يلخص لما تقدم سابقا. عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، ربيع الصحابية وتوفيت في خلافة الجنود من مروان بعد 70، توفيت بعد 70 كما قال الحافظ الذهبي، عمرت دهرا طويلة كما قال الحافظ الذهبي في سعلام النبلاء،
الحافظ بن حجر يقول عن رضيه انها صحابيه صغيره، وهذا فيه نظر، قوله انها صغيره فيه نظر، يعني ثبت في صحيح البخاري انها تزوجت على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وان الرسول في صبيحه عرسها جاء لزيارتها، فهذا يدل على انها امراه في عهد الرسول. كذلك ايضا ممكن عن ابو خيثم الزهري بن حرب النسائي قال ان ربيع شهدت بيعه الحديبيه، هذا يدل ايضا على انها امراه في عهد الرسول، فقول الحافظ بن حجر انها صحابيه صغيره فيه نظر. وقد ثبت سماع عبد الله بن حمد بن عقيل من ربيع سوى في عدة حديث عند أبي داود وعند داوود وغيرهما أن يسمع منها وصرح بالتحديث منها. فإذا هذا الإسناد ضعيف، ماذا ضعيف؟ فيه علتين، العلة الأولى ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وأنه لا يحتفظ به، العلة الثانية أن المتن أيضا مخالف الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في صفة مسح الرسول عليه الصلاة والسلام برأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمعصر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. طبعا كما قلت هذا مخالف لما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بمقدم رأسه، وكما تقدم في الدرس السابق أنه لم يصح في صفة المسح إلا صفة واحدة، وهي أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى النهاية ثم يرجع، ما صحت إلا هذه الصفة فقط. أما حديث عائشة اللي فيه أنه بدأ بمقدم رأسه ولم يرجع فلعل هذا خاص بالنساء، فنذهب إلى هذا النسائي جمعا طبعا بين الحديث. حديث عائشة هذا لا بأس به، وتقدم في المعلومات السابق وكنا الجمع بينه وبين الحديث الأخرى أن هذا خاص بالنساء، هذا هو الأفضل، كنا نذهب إلى هذا النسائي. وبالنسبة للنظر عندما تريد أن تمسح رأسها تبدأ بمقدمة رأسها ولا ترجع، طبعا لأنه فيه مشقة على المرأة أن ترجع، تبدأ بمقدمة ثم ترجع في مسح الرأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث من المكية والمجرات، طبعا الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجد مقدم أو رأس، جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يوجد مقدم أو رأس، وهذا الذي ثبتت به السنة. أما هذا الحديث فهو ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ومن أجل أيضا اليتم. أيضا في بعض ألفاظ هذا المتن أيضا خلاف آخر في صفة أيضا المسح، يعني هنا بدأ بمؤخر رأسه. أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث كما عند الإمام أحمد والبيهقي أنه مسح رأسه كله من وراء الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك عن هيئته. وفي لفظ عند ابن المنذر مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، وعند الطحاوي فمسح على رأسه على مجاري الشعر، فكأن في هذه الألفاظ أنه يعني يمسح على حسب مجرى الشعر. فبالنسبة لما يعني لمقدم الرأس يبدأ من الوسط إلى المقدمة، وبالنسبة للأسفل الرأس يبدأ من المقدمة إلى الأسفل وهو نازل لكي يعني يكون على مجرى شعر الرأس كما في هذه الألفاظ. فهذا أيضا يعني خلاف آخر للحديث الصحيحة. في حديث يشهد لحديث عبد الله بن عقيل هذا رواه البيهقي في سننه، قال أخبرنا علي بن بشران قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره، يعني هذا فيه شاهد لحديث أبو بيه بنت المعوذ، لكن هذا الحديث الأوضح أنه لا يكتب به وأنه شاذ، وإن كان رواة ثقات لكنه غريب إسنادا ومتنا. عن مغراض الإسناد فتفضل حمد بن إسحاق برواية هذا الحديث عن ابن محمد
أي أصحاب ابن محمد عن هذا الحديث
وحمد وإن كان من الحفاظ لكن يعني وصف بأنه مخطئ فتوصف بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا معروف عن أصحاب الإمام أحمد فمرات يروي روايات عن الإمام أحمد فيها نكارة مخالفة لما ثبت عن الإمام أحمد حتى أيضا في المسائل في العقيدة رواه عن الإمام أحمد فيها نكارة منها في قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قال هنا تأتي قدرته قدرة الله عز وجل وأيضا من البقرة والعنوان يأتيان يوم القيامة يقول يأتي ثوابهما وأيضا يعني في أيضا روايات أخرى ينقل عن الإمام أحمد مخالف لما ثبت عن الإمام أحمد وإن كان طبعا في كتب الجوهر والتعديل لم يصب بالخطأ فلم يصب بالولاة في الميزان ولا في اللسان وإنما يعني توجد من الكثرة الفاظ ومن الفاظ ما في شك من الفاظ لكن مراد يتفرد بأشياء منكرة فيها نكارة ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك في الفتاوى ذلك بالنسبة في الفروع يقول حنبل بن إسحاق يتفرد كثيرا فحنبل بن إسحاق يتفرد بروايات فيها شذوذ ونكارة عن الإمام أحمد هذا الحديث أيضا مما تفرد به عن الإمام أحمد ثم أيضا يعني وقع في هذا الحديث مخالفة لحنبل فروى هذا الحديث أبو بكر وأبي شيبة في مصنفه قال حدثنا سهل بن يوسف طبعا هنا الإمام أحمد الحديث السابق روى عن سهل بن يوسف وهنا أيضا أبي شيبة تابع الإمام أحمد في رواية هذا الحديث عن سهل بن يوسف لكن خالفه قال قلت لحميد أكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره قال لا هذا يعني موقوف على أنس بن مالك طبعا هذا إذا كان حديث أنس اللي عند بيعة موقوف أما إذا كان موقوف فهنا ليس فيه نكارة إذا كان هذا الحديث موقوف فيكون ليس فيه نكارة يعني ثبت هذا عن أنس بن مالك الصحابي موقوف عليه أما بالنسبة لما يتعلق بالأحاديث الموقوعة فلم يثبت إلا صفة واحدة وهي البداء بمقدم الشعر إلى نهايته ثم أرجوه طبعا قول أبو عيسى هنا هذا الحديث حديث حسن هذا لا يخالف ما قلناه في تضعيف هذا الحديث لأن الحسن كما ذكرنا سابقا أن الحسن عند الترمذي ليس على بابه الحسن عند الترمذي ليس على بابه بل دائما يكون الحديث الحسن عند الترمذي فيه ضعف فيه علة وهذا الحديث فيه علة عند الترمذي وأشار إليها الترمذي بقوله حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا بينما أنه روى حديث يعني في الحديث الذي يأتي بعد هذا نفس الإسناد تقريبا أيضا جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وحكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح لأنه يعني وافق الأحاديث الصحيحة فلذلك صحح فأبو عيسى الترمذي ينظر الإسناد وإلى المتن لا يصحح حديث حتى يتأكد من صحة متن هذا الحديث فتجد يعني في السلسلة الواحدة تختلف أحكام على السلسلة الواحدة من رجال الإسناد فمرة يقول حسن صحيح ومرة يقول حديث حسن ومرة يضاعف الحديث بسبب تغير المتن بسبب الاختلاف الذي يقع في المتن وكل أهل الحديث على هذا أنهم لا يصحون الحديث حتى ينظروا في متنه جميع أهل الحديث على هذا الشيء ويعني هذا خلاف ما عليه المتأخرين الآن فالغالب على المتأخرين الآن لا ينظرون المتن وإنما ينظرون الإسناد فقط هذا ليس بصحيح وهذا مخالف لعمل أهل الحديث فتجد بعض المتأخرين من أهل الحديث وهؤلاء يعني موصوفون بأنهم من كبار أهل الحديث الآن في هذا العصر هم لا تجدوا يصحون حديث منكرة جدا ينظرون إلى الإسناد فقط ولا ينظرون إلى المتن فينظر على الذي يتصدى للتصحيح والتضعيف أن ينظر لا بد ينظر إلى المتن لا بد ينظر إلى المتن فيرى هذا المتن هل هو المخالف لما ثبت بالحديث الصحيح وإلا لا وأيضا مسألة أخرى وهي يعني نعرف يعني استنكار ألفاظ المتن يعني لابد أيضا الإنسان عندما يكثر من قراءة السنة النبوية يكون يعني عنده قدرة على التمييز ونعرف في تمييز ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام عن غيره وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد وغيره فتجد كثير من المتأخرين يشرحون متون منكرة جدا، حتى ألفاظ هذه المتون لا تليق حتى بالصحابة. من أجمل النظر في كتاب صحيح الجامع يجد هذا الشيء واضحا، فتجد حديث قريبة جدا موجودة في هذا الكتاب ويحكم عليه بأنها صحيحة. هذا يعني كما قلت يعني خطأ وضعف في المنهج، أو الإنسان ينظر للمتن ينظر للإسناد وينظر للمتن. يعني مثلا حافظ السيوطي عندما أنكر على ابن الجوزي، طبعا السيوطي له تعقبات على ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، فدائما يعارض ابن الجوزي يقول هذا الحديث لا يحكم عليه بالوضع. لماذا لا يحكم عليه بالوضع؟ لأن ما ليس في إسناد وزن متهم بالكذب وإنما فيه ضعفاء. فابن الجوزي عندما حكم على هذا الحديث بالوضع لم ينظر إلى الإسناد فقط، بل نظر أيضا إلى المتن فاستنكر المتن، كما قال المعلمي رحمه الله يقول ابن الجوزي أول ما ينظر إلى المتن ثم إذا استنكر المتن بحث عن علة في الإسناد، وأنصر هذه العلة لأحد رجال الإسناد. لذلك السيوطي يعني خالف ابن الجوزي في عدة حديث، والحق مع ابن الجوزي فيها كما قال شيخ الإسلام أيضا. يعني عندما ذكر شيخ الإسلام الخلاف في مصر الإمام أحمد، هل جميع ما فيه صحيح؟ كله في حديث ضعيفة، والصحيح طبعا في حديث ضعيفة وموضوعة، لكن الموضوعة قليلة جدا. لكن بعض علماء الحنابلة خالف في ذلك وهو بالآلاء الفنجاني، فأنكر على ابن الجوزي، فقال شيخ الإسلام الحق مع ابن الجوزي، وقال أيضا ليس بينهما خلاف. فهذه الأحاديث لا يحكم عليها بالوضع لأن ليس فيها أناس متهمين بالكذب. فهنا يعني يقدم كلام أبو العلاء الهمداني، لكن بالنسبة للمتن تعتبر هذه الحديث باطلة لأنها مخالفة لحديث صحيحة. فالحق يعني مع ابن الجوزي فيما يتعلق بالمتن، فلا بد من سنن إلى الإسناد ونظر إلى المتن. هلا هذا كما قلت يعني راجع له الحديث اللي يعني مكثرين جدا من النظر في السنة النبوية، وأيضا هذا الأمر يحتاج إلى تعلم، لابد الإنسان يعني في هذا يحتاج إلى تعلم. فمن أراد أن يتعلم خلي يكثر من النظر في كتب أهل الحديث المتقدمين، وخاصة البخاري في كتابه الضعفاء الصغير، وكذلك أبو عيسى التميمي في هذا الكتاب. طبعا كل أهل الحديث على هذا، لكن يعني يتضح هذا الأمر في كتاب الضعفاء الصغير للبخاري، وأيضا كتاب الكتاب الكريم البخاري أيضا دائما يعني ضعف المتن ويذكر ويقول أن هذا المتن مخالف لهذا المتن، وكذلك أيضا كتاب أبو عيسى التميمي، وأيضا يكثر من النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فدائما شيخ الإسلام ابن تيمية يستنكر المتن، وكذلك تلميذ الحافظ الذهبي أيضا تجد يقول أن هذا الإسناد كالشمس في الصحة لكن متنه منكر، وكذلك أيضا في كتب أبو محمد الحزم في كتاب المحلى أيضا يستنكر كتب الحديث من جهة المتن، كذلك أيضا حافظ ابن كثير، كذلك أيضا ابن عبد الهادي وابن القيم وغيره، لكن حافظ ابن حجر يعني استنكار المتن أقل جدا من هؤلاء، كذلك أيضا الشيخ الحافظ العراقي وهو أقل من عند استنكار المتن، كذلك أيضا تلاميذ حافظ ابن حجر كالسخاوي وتلميذ بالإجازة كالسيوطي أيضا، يعني طبعا السيوطي أشد من السخاوي تساهلا، فالسيوطي يغلب عليه النظر إلى الإسناد مع التساهل أيضا في حكم الإسناد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي وابن كثير وابن القيم فأيضا ينظرون إلى المتن، وأما المتقدمين من الدارقطني فما دون كلهم ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن. فإذا أكثر إنسان من فعل شيخ الإسلام يتعلم هذا الأمر، وأيضا الحافظ الذهبي.
لما جاء أن نفخ الرأس مرة
قبل أن يقرأ الحديث اللي بعده، تخريج الحديث قبل الإمام أحمد في موضعين من المسند وأبو داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والطبراني في الكبير وابن ماجه والبغوي في شرح السنة والحميدي وابن منذر والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في مسند علي بن الجعد والحاكم، كلهم طبعا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا الحديث ضعيف لعلتين، ضعف ابن عقيل وأيضا المخالفة التي وقعت في مثل هذا الحديث. ضعف في شرح السنة، والضعف في مسلم بن الجاد هذا ليس صاحب شرح السنة، هذا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز توفى عام 1700، وصاحب شرح السنة 516. والباوي يعني طبعا كثير من الناس المشهورين منهم ثلاثة، المشهورين بالباوي ثلاثة، علي بن الجاد الباوي، نعم علي بن عبد العزيز الباوي أحد الفطاط، شيخ الطبراني وغيره، وشيخ أيضا بالمندل، والثاني لبعده طبعا هذا علي بن عبد العزيز، نعم علي بن عبد العزيز توفي 286، علي بن عبد العزيز توفي 286، والذي بعده أبو القاسم الباوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز توفى عام 317، لكن كتاب معجم الصحابة ويعتبر تقريبا من آخر من روى عن الإمام أحمد. والشخص الثالث المشهور صاحب شرح السنة الحسين بن مسعود بن محمد الباوي توفى عام 516. إلا وصفنا إحنا ذكرنا دل على ضعف، لا تكلم عن مقابل الحديث، معنى مقابل الحديث طبعا يعني حديث مقابل لحديث الثقة، هذا هو الأوجه في قول البخاري مقابل الحديث، هنا يعني صدوق. وذكرنا يعني بالأمس وأيضا سابقا ذكرنا دل على تفسير هذا الاصطلاح، وقلنا هذا التفسير مأخوذ من قول البخاري نفسه أيضا، لأن في بعض الرجال حكم عليهم بين المقارب الحديث، وقال أيضا في نفس هؤلاء الرجال قال عن بعضهم صدوق، وقال عن رجل آخر لا بأس به، فأقوال البخاري تفسر بعضها، كذلك أيضا تلميذ أبو عيسى التميمي نص على هذا الشيء، كذلك أيضا العلماء كعبد الحق الأشبيلي نص على هذا الشيء أيضا. فالصحيح في معنى مقارب الحديث أي صدوق لا بأس به، لكن طبعا هنا الجمهور خالفوا البخاري، وايضا وجدنا حديث منكره وقعت لعبد الله بن محمد بن عقيل، فلذلك قلنا لا يختص به، لكن حديث الشواذ المتابعات مقبول.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يوسف بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن حبيع بنت المعول بن أبراهيم عن امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال أبو الباب عن علي وجد طلحة بن مسرف بن عمرو، قال أبو عيسى وحديث حبيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح برأسه مرة، والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيسجد مرة، فقال إي والله.
فيما يتعلق في تفسير ألفاظ أمة الجر والتعديل، هذه أمس تكلمنا عليها لكن نعيد ما تقدم سابقا، ألفاظ أمة الجر والتعديل تفسر بأربعة أشياء لا خامس لها، إما أن تفسر بإما أن ينص الإمام على معنى هذا الاصطلاح عنده، فكما نص البخاري على عندما يقول عن شخص منكر الحديث لا تحلف رواية عنه، فالبخاري نص على هذا الشيء. الثاني في تفسير هذه الألفاظ أن تقارن ألفاظ هذا الشخص بألفاظ الأخرى في الرجل الواحد، فتجي مرات يعني البخاري يقول عن شخص فيه نظر ومرات يقول عنه منكر الحديث، فهذه تفسر بهذه، كما أيضا في مقارب الحديث، مقارب الحديث أيضا كنا مرات البخاري يقول عن نفس هذا الشخص اللي حكم بأن مقارب الحديث يقول عنه صدوق. هذا الثاني. الثالث أن تفسر هذه الألفاظ بأقوال يعني أن ينص أهل العلم على معنى هذه الألفاظ، ثم نص أبو عيسى التنوري على قول البخاري المقاول الحديث، ثم نص أيضا أبو الحق الأشبيلي. والرابع أن تقارن ألفاظ هذا الإمام بألفاظ غيره من الأئمة، فتفسر هذه الألفاظ بأقوال غيره من الأئمة، فمثلا الشخص الواحد عندما يحكم عليه هذا المحدث بأنه مثلا كما يقول البخاري عن أحد الرواة مثلا يقول عنه فيه نظر، فعندما قارنا هذه الألفاظ بأقوال الأئمة وجدنا أن فيه نظر عند البخاري تطلقها على الشخص الذي يتفوت بأحاديث منكرة، وهذا الشخص قد يكون متروك كما قالها عن محمد محمود الغازي وهو متروك، قال عنه أيضا مقابل قال عنه فيه نظر، وأيضا يقول عن الشخص الصدوق الذي له حديث فيها نكارة، ويقول أيضا عن الشخص الضعيف، كذلك يقول أيضا عن الشخص المجهول، فمعنى في نظر عند البخاري أي أن هذا الشخص يروي حديث منكرة سواء أن يكون هذا الشخص متروك أو ضعيف أو مجهول. فهذه الأشياء الأربعة التي تفسر فيها ألفاظ أئمة الجبر والتعديل، ولا خامس لها. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، تقدم قتيبة، قال حدثنا الباقي مضر هو ابن محمد المصري وهو ثقة جليل متفق على توثيقه، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 74 و100. عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني أبو عبد الله القرشي مولاه، ومن الطبقة الخامسة وتوفي عام 48 و100، وقد أخرج له مسلم الأربع وعلق له البخاري في صحيحه، لكن إمام مسلم لم يحتج به كما قال الحاكم بل أخرج له بالشواهد والمتابعات، والجمهور على توثيق ابن عجلان، الجمهور على توثيقه، وبعض خالف في ذلك كيحيى بن سعيد القطان، كذلك أيضا أبو جعفر العقيلي، وكذلك أيضا الحاكم فيما نقله عن شيوخه. الأرجح في عبد الله في الأرجح في محمد بن عجلان أنه جيد الحديث، يعني ليس هو بالثقة وليس هو بالصدوق، بل بين هذا وبين هذا، فحديثه جيد بين الثقة وبين الصدوق، هذا هو الأوجه في حال ابن عجلان. طبعا جمع بين أقوال العلماء، وأيضا وجدنا له بعض الحديث التي أخطأ فيها، لكن هذه الحديث تعتبر بالنسبة له لأنه مكثر من الحديث، وهذه الحديث قليلة جدا. أما كلام يحيى بن سعيد القطان في روايته عن أبي هريرة فيقول اختلطت عليه حديث أبي هريرة، طبعا والصحيح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، طبعا اختلط عليه حديث سعيد المقبري، اختلط عليه حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، والصحيح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، لأنه أيضا يعني تبعنا حديث فما وجدنا له حديث منكر إلا يعني حديث قليلة وهم وأخطأ فيها. وأيضا كذلك في العلم تقريبا يعني على الاحتجاج بحديثه كما هو هنا بالنسبة للترمذي، فالترمذي دائما يصحح حديثه. طبعا ذكر ابن المديني في كتابه العلل المطبوع ذكر يمكن حديثين رواهن عن سعيد المقبري، طبعا هاي الحديثين يعني أظن فيما أظن يعني في يعني أظن العلة لا يعني لا تنطبق على أو علة هاي الحديث لا تلحق أو لا توصف لابن عجلان بل لعل من غيره. وأيضا هذين الحديثين لا يؤثران في حديث لأن كما قلت مفسد الحديث، فالأرجح أنه جيد الحديث مطلقا حتى في رواية عن شيء مفهوم. نعم هذا مو صحيح. نعم الصحيح الترمذي ليس من المتساهل، فإذا صح الترمذي حديث فتمسك به. نعم إذا قال الترمذي عن حديث هذا حديث حسن صحيح فتمسك به، وفي الغالب يكون هذا الحديث صحيح، لأن الترمذي كما قلت ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن وينظر أيضا إلى العلة، يعني أقل علة تقع في هذا الإسناد أو في المتن يتوقف عن تصحيح، أقل علة حتى مرات يخالف شيخ البخاري كما وقع في حديث ابن مسعود عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجمل فقال ائتني ثلاث أحجار، وقع خلاف في إسناد الحديث فالترمذي قال أنه مضطرب، لكن البخاري حجة في صحيحه، ومرات حتى شيخ يخالف الترمذي، فالترمذي يعني يعني حجم جدا أقل خلاف يقع في الإسناد أو في المتن يتوقف عن تصحيح هذا الحديث ويحكم عليه بأنه حديث حسن، والحسن كما قلت ليس على باب عند الترمذي. فيعني قول بعض العلماء أن الترمذي ساهل كالحافظ الذهبي وغيره هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولقب أن الترمذي صح حديث تتمسك به، وتصحيح فوق تصحيح ابن خزيمة، وفوق تصحيح ابن حبان، فوق تصحيح الحاكم، فوق تصحيح يعني تقريبا حتى الدارقطني تصحيح الترمذي فوقه، وفوق تصحيح أيضا ضياء المقدسي. الترمذي يعني أكثر نظرا إلى المتن من الدارقطني، يعني تقريبا في إسناد يكون متساوي بالنسبة للدارقطني مع الترمذي، لكن الترمذي أكثر نظرا إلى المتن. فالترمذي صح حديث تمسك به، وإنكار العلماء وقول العلماء أن الترمذي متساهل هذا لعل بسبب يعني تساهل في تحسين أحاديث كثيرة، وكما قلنا أن هذا التحسين ليس على بابه، فهذه الأحاديث لحسن الترمذي هي معلولة عنده، فإذا ما يلزم الترمذي أنه يعني يحتج بهذه الأحاديث التي هي عنده حسنة، يعني كما قلت الحسن عن الترمذي ليس على بابه، بل في الغالب أن الحسن عن الترمذي يكون فيه ضعف، يعني حديث يكون عنه منقطعة، يقول هي معلولة ثم يقول هذا الحديث حديث حسن، فالحديث الحسن عن الترمذي معلول، فالقول بأن الترمذي متساهل هذا فيه نظر، ومن استقرأ كتاب الترمذي يتضح له هذا الشيء وواضح، لذلك تجد كبار الحفاظ على الاحتجاج بتصحيح حديث الترمذي. هذا فيه علة في الغالب عند الترمذي، ليس بحسن عند المحدثين بل فيه علة من اشتكى، أنا ما أعرف أحد نسأل ذلك، ما أعرف أحد نسأل ذلك، هذا من استقراء هذا واضح، وإذا استقرأت الكتاب تجد يعني حديث يقول فيها منقطعة فيها معلولة وما ذلك يقول عنها حسنة. أنا عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم الكلام علي، عن ربيع أيضا تقدم الكلام عليها، أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء في تكرار مسح الرأس، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يسن تكرار مسح الرأس، وهذا هو الصحيح لدلالة الحديث الصحيح على هذا الشيء. ففي حديث عثمان بن عفان الثالث في الصحيحين وغيرهما أنه مسح مرة واحدة، وما وقع في حديث عثمان في بعض طرق الحديث أنه مسح ثلاث مرات هاي الحديث شاذة وليست بصحيحة، كما ذكر ذلك أبو داود الثاني في كتابه السنن، وكذلك أيضا الحافظ البيهقي. فالحديث الصحيحة عن عثمان كما قال أبو داود كلها تفيد بأنه مسح رأسه مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد أيضا مسح مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه أصحاب السنن والصحاح والترمذي والدارقطني وغيرهما أنه أيضا مسح مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث معاوية الذي تقدم تخريجه، كذلك حديث مقدام بن معدي كبد أيضا تقدم تخريجه وأنه مسح مرة واحدة. وأيضا بالنسبة للصحابة طبعا وقع بينهم خلاف، لكن ثبت عن ابن عمر أنه مسح على رأسه مرة واحدة، ثبت هذا في كتاب المنذر الأوسط ومصنف نبي شيبة، ونقل عن أنس أنه مسح ثلاث مرات وابن أبي شيبة، وإسناد طبعا لا بأس فيه عن أنس، إسناد لا بأس فيه حسن، وإن كان بعض رواته كل ما فيه، لكن أقول أن إسناد حسن. أما بالنسبة للتابعين فكما قال من منذ جمهور التابعين يذهبون إلى عدم تكرار المسح، وكذلك أيضا الجمهور يذهبون إلى عدم تكرار المسح الحنفية والمالكية والحنابلة، وتفاوض الإمام الشافعي في قوله أن يسن تكرار مسح الرأس، وكذلك أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، لكن صحيح من مذهب أنه يمسح مرة واحدة لدلالة الحديث الصحيحة. أيضا من جهة النظر، من جهة النظر النظر يفيد أن الرأس يمسح مرة واحدة، لأن لو مسحت عليه ثلاث مرات هنا غسلت ولم تمسح الرأس، فأيضا النظر وأيضا النقل يدل على أنه يمسح مرة واحدة، وليس هناك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كرر مسح رأسه. قال أبو عيسى بن باب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو حديث علي أخرجه النسائي وأيضا الترمذي وذلك أيضا أبو داود والإمام أحمد وابن المنذر وغيرهم. وحديث علي حديث صحيح وله ألفاظ كثيرة وأيضا أسانيد كثيرة جدا. ومن صحح حديث علي الترمذي والدارقطني. وتقريبا حديث علي يعني يعتبر من أكمل الأحاديث التي وصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. والدارقطني ساق هذا الحديث يعني بطوله في كتاب السنة. وتقريبا هذا الحديث يعني أتم حديث في صفة مسح الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصف وضوء الرسول من أوله إلى آخره. ولا نعرف أحد يعني من الصحابة وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف علي بن أبي طالب كما في الرواية التي ساقها الدارقطني ثم قال هي صحيحة. وحديث جاءت طلبة من الصوت نعم تقدم الكلام عليه وتخريجه وقلنا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده ضعيف لأن فيه ليس من أبي سليم والجمهور على عدم الاحتجاج به. كذلك أيضا مصور بن عمرو مجهول ولا يعرف. كذلك أيضا في عمرو اختلاف في صحبته جد طلحة عمرو مختلف في صحبته فيعني فيه ثلاث علل ضعف ليس من أبي سليم وجهالة مصور بن عمرو وأيضا اختلاف في ثبوت صحبة عمرو. قال أبو عيسى وحديث أبي حديث حسن صحيح. هنا طبعا ثم لماذا حكم على هذا الحديث لأنه حسن صحيح من يوافق الحديث الصحيح. ففي هذا الحديث أنه مسح رأسه ومسح ما أقبل فبدأ في مقدم رأسه كما في هذا الحديث. فالترمذي صحح هذا الحديث لأنه موافق للحديث الصحيح في صفة المسح. وعندما وقع خلاف في متن هذا الحديث وقف عن تصحيحه كما في الحديث الذي قبل هذا. وإن كان الترمذي يحتج برواية عبد الله بن محمد بن عقيل يعني لأن عنده يعني يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ البخاري وأنه يعني لا بأس به لكن الأوجه كما قلنا أنه لا يحتج به. فأتمنى عندما ذكر حديث عبد الله بن محمد بن عقيل اللي فيه أن رسول الله عليه الصلاة كفن في سبعة أثواب توقف عن تصحيح لأن كما قلت مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي كتب السنن أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. فهذا يدل على أن الترمذي ينظر إلى المتن فلا يصح حديث حتى ينظر في متنه. ثم قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. فمن ثم تقدم أن الحديث صحيح تفيد أنه مسح مرة واحدة على رأسه ولم يثبت ولا في حديث واحد أنه كرر مسح الرأس. ثم قال عيسى والعمل هذا عند أكثر أهل العلم كما قلت جمهور العلماء يذهبون إلى هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد. وجعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق وهو ثقة وإمام جليل متفق على جلالته وعلى إمامته وتوفي عام 48 و100. وسفيان هو الثوري طبعا إمام مشهور تقدم وابن مبارك طبعا أيضا تقدم وهو أيضا إمام المشهور والشافعي وأحمد وإسحاق. وأو مسح رأس مرة واحدة طبعا هذه رواية عن إمام الشافعي أنه رأس يمسح مرة واحدة لكن المشهور في مذهب إمام الشافعي أن رأس يمسح ثلاث مرات. ثم قال حدثنا محمد بن منصور المكي بن حمد المنصور ثقة وهو من صغار الطبقة العاشرة. قال سمعت سفيان بن عيينة وأيضا تقدم كلام على سفيان وأقول أن سفيان إمام جليل وتوفي عام 92 و100 وهو من الطبقة الثامنة. يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة قال إي والله. طبعا تخريج هذا الحديث خرج الإمام أحمد وأبو داود ومن منذر في كتابه الأوسط وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني. والصدق وما بين نقول هنا صدغيه الصدق وما بين العين والأذن. الصدق وما بين العين والأذن هذا يسمى صدق. نعم أين هذه سنة صفية ما بين العين والأذن؟ نعم تخريج كنا رواه الإمام أحمد وأبو داود بن المنذر وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي والدارقطني وإسناد الحديث طبعا ضعيف لكن متنه ثابت لأن جاء من طرق أخرى. أما الإسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم المتن ثابت لأنه يعني ثابت في حديث عبد الله بن زيد وغيره. مطمئن ما خرج حديث مطمئن ما خرج حديث السود بن عمرو يعني مطمئن بس علق حديث ما خرج اين يعني ما بين العين والرأس الشعر الموجود ما بين العين والرأس.
لما جاء أنه يأخذ الواحد الماء جديدا حدثنا يعني ابن حشرم قال أخبرنا عبد الله بن واسع قال حدثنا عمرو بن حارث بن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ فإنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فإنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمر بن حارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الوقت ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
قال أبو عيسى حدثنا علي بن خشعم هو المروزي وهو من صغار العاشر في عام 57 و200 وهو متفق على توثيقه. والأخوان عبد الله بن وهب وابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد وهو ثقة ثبت حافظ وفقيه عابد وهو من الطبقة التاسعة في عام 97 و100 وقد أخرج له الجماعة. لكن تكلم في ابن وهب في شيئين. الأول في روايته عن ابن جريج تكلم فيها الإمام أحمد وابن معين وأبو عوان صاحب المسند وصاحب المستخرج. والصحيح أن في روايته عن ابن جريج أن الأصل فيها الصحة. لكن ما هو الجواب عن كلام الإمام أحمد وغيره؟ يقول الجواب عن هذا أنهم لا يقصدون من كلام في رواية ابن واب عن ابن جريج ما يقصدون تضعيفها مطلقا وإنما يقصدون يعني أن ابن واب مرات يروي حديث يعني مخالف لما ثبت عن ابن جريج. فبعض الحديث يخطئ فيها ابن وهب في روايته عن ابن جريج لكن أصل فيها الصحة. طبعا لأن ابن وهب كما قلت ثقة الحافظ وأيضا كل العلماء على توثيقه مطلقا أو الجمهور على توثيقه مطلقا. ثم أيضا بالتتبع ما وجدنا وحديث منكر يعني ما ذكر ابن عدي في الكامل لحديث واحد في روايته عن ابن جريج. وأيضا هذا الحديث أيضا في هذا الحديث العلة ليست من ابن وهب لأن الحافظ الذهبي عندما ذكر هذا الحديث في كتاب الميزان قال تابعه أبو عاصم ثقة حافظ صححه المخرج تابع ابن وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج. فالعلة هي في عنعنة ابن جريج. ابن جريج ما في شك من كبار الكفار والأئمة لكن تدليسه شديد فما يرتج بحديثه حتى يصلح بالتحديد. وهنا في هذا الحديث الذي استنكره ابن عدي ما صرح بالتحديد فوجدنا أبو عاصم تابع ابن وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج فابن وهب خرج من عهدة هذا الحديث. فالصحيح في رواية عبد الله بن واحد عن ابن جريج الأصل فيها الصحة. أيضا تكلم فيه بسبب تساهله في الرواية نتكلم بذلك ابن معين وأيضا الإمام أحمد. طبعا هذا أيضا على يعني ليس على بابه ليس على إصرافه والتساهل الذي وقع من ابن وهب هو يعني تساهل في الإجازة. فجال سفيان مع عيينة وقال أجزني رواية هذا الجزء، فأنكر عليه، كان يحضر معي موجود، فأنكر عليه وقال يجب عليك أن تطلع سفيان بن عيينة على هذا الجزء من حديثه. لكن ابن وهب لم يلتفت إلى كلام ابن معين. لماذا؟ لأن ابن وهب ما في شك أنه يعرف حديث سفيان بن عيينة، لذلك لم يلتفت إلى قول يحيى بن معين. كذلك أيضا سفيان عندما جاءته يعرف ومتيقن أن هذا الجزء هو من حديثه، لأن سفيان من كبار الحفاظ وكذلك ابن وهب من كبار الحفاظ، ما يمكن لهؤلاء الحفاظ أن يتساهلوا. ثم أيضا في رواية أخرى لهذه القصة أن ابن وهب قال أجزني ما عرضه فلان عليك بالأمس، أجزني رواية ما عرضه عليك فلان بالأمس. فيعني هاي الحديث عرضت على سفيان بن عيينة وأقر هاي الحديث، فابن وهب قال أجزني رواية هاي الحديث، فإذا هاي الحديث عرضت على سفيان وأقرها، فإذا هي من حديثه. فهذا هو تساهل ابن وهب في روايته. طبعا أهل الحديث يعني يغلب عليهم الاحتياط والتشدد، فلذلك تكلموا يعني في ابن وهب، قال يعني عنده تساهل، والمقصود بالتساهل هو هذا. فالصحيح في ابن وهب أنه حجة مطلقا. وحديثه طبعا ينقسم إلى قسمين، في رواية عن الإمام مالك ويعني غيره من المدينيين يعني هو ثقة ثبت حجة، وفي رواية عن الدويد يعني دون الأول، فالأصل فيها كما قلت الصحة، أصل الرواية عن الدويد الأصل فيها الصحة، لكن حديث عن غير الدويد يعني صحيح وأصح من القسم الثاني.
من يزيد الأيدي
دين معروف رواية عن الدويد. والمادي يعني السبب في نادي يعني السبب في ذلك نادي بالنسبة للبخاري، يعني كما تقدم سابقا البخاري يعني هذا جدا قوي، هذا جدا لعل يعني ااا